في حياتنا كل يوم بنقابل ناس بتربطنا بيهم علاقات صداقة، حب وغيرها كتير، علاقات متشابكة زيها زي الخيوط، منها الضعيف ومنها القوي. خلونا دايماً نركز على العلاقات القوية وندعم الضعيفة لغاية ما تبقى أقوى. استنوني، أنا هبة الطرباني في برنامج خيوط على تسعينات أف أم.
خيوط مع هبة الطرباني كل يوم جمعة الساعة 10 مساء على تسعينات أف أم.
مساء الفل والجمال على أحلى وأجمل مستمعين مستمعي تسعينات أف أم في جميع أنحاء العالم. معاكم هبة الطرباني في خيوط، والمدة نص ساعة من دلوقتي. حابة أقول لكل المستمعين وحشتوني جدا من الأسبوع اللي فات لحد النهاردة. النهاردة في حلقتنا هنتكلم عن موضوع مهم قوي بيخص معظم البيوت، وهو إزاي الأولاد بتتأثر بطريقة تربيتهم من خلال الأب والأم، وإزاي طرق التربية المختلفة بتساعد على رسم وتحديد شخصيات الأطفال في المستقبل. وطبعا عندنا الكثير من الأمثال الشعبية الموروثة في تراثنا القديم، فالنهاردة حابة أركز على واحد منهم في حلقتنا، وهو واحد من أشهر الأمثال، هو التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. مستنية اتصالاتكم ورسائلكم على تليفوننا 0042-78-94 وعلى الفيسبوك بيج تسعينات أف أم هاشتاك خيوط. ما تروحوش في أي حتة واستنوني بعد الفاصل. ورجعت لكم تاني مستمعينا هبة الطرباني وخيوط على تسعينات اف ام. وقبل ما نطلع الفاصل سألتكم عن رأيكم في طرق التربية وتأثيرها على الأطفال، وإزاي طرق التربية دي بتحدد شخصياتهم في المستقبل، والمثل اللي قلته بتاع التعليم في الصغر كان نقش على الحجر. وهنا كان قصدي إن الأطفال بتتولد عبارة عن صفحة بيضة، فيا ترى إيه أرائكم؟ وطبعا بدأت الكومنتس تجن على الفيسبوك بيج بتاعتنا، وفي اتصال تليفوني ونقول ألو.
ألو،
مساء الخير.
مساء النور.
مين معايا يا فندم؟
بس مهندس جورج معاكي.
اهلا وسهلا.
وزارة التموين.
اهلا وسهلا يا فندم.
اهلا وسهلا. انا كنت سمعت اول برنامج عملتيه خالص.
تمام.
وكنت عايزة تخش بس اقول حاجة بسيطة في الموضوع دوت.
اتفضل.
هو ان احنا يعني انا شخصيا في رأيي المتواضع ان احنا طالما بنتعامل مع الاطفال نكون حريصين جدا، مش بس احنا بنعاملهم ازاي، انما بنعامل بعض قدامهم ازاي.
تمام، ده اللي احنا هنتكلم فيه في بقية البرنامج.
في ذاكرتهم وفي اسلوبهم في بعد كده في التعامل
بالظبط،
سواء مع الغير او مع ازواجهم لما هيتجوزوا او مع اطفالهم.
انت سمعت المثل اللي قلته بتاع انه النقش على الحجر، يعني اللي انا قلته في البدايه انه التعليم في الصغر كان نقش على الحجر. فاللي احنا بنعلمه لهم هو اللي هيفضل معاهم طول العمر.
هو ده الى حد ما صحيح.
تمام.
واحنا واحد برضه ممكن يتعلم بعد ما بيكبر.
تمام، اكيد طبعا بيفضل يكتسب خبرات.
بيكون الشخصيه، يعني اغلبيه الاراء اللي سمعتها قبل كده في موضوع التربيه بتقول اللي بيكون الشخصيه هي اول كام سنه في عمر الطفل.
اكيد اكيد، بداياته هو بيلقط ايه. ما احنا قلنا هو بيتولد، لسه هنكمل، هو بيتولد عباره عن صفحه بيضه تماما، احنا اللي بنبتدي نملاها ونحط فيها الخطوط العريضه بتاعتنا وبنرسم ونحدد شكل وملامح الشخصيه بتاعه الاطفال دول في المستقبل هتكون شكلها عامل ازاي.
بالظبط.
تمام.
بس ده كان وجهة نظري بس في الموضوع.
مرسي لمداخلتك.
حبيت ان انا اشارككم بيها، ويعني اتمنى لك ان الشو بتاعك يعني ان شاء الله يبقى حاجه كتيره.
مرسي، ربنا يخليك.
كده كمان، ويعني مستنيين منك نسمعك الحلقه الجايه وكل جديد ما
ان شاء الله الجمعه الجايه باذن الله. ان شاء الله
باذن الله يا فندم.
مرسي، شكرا لحضرتك يا فندم.
عفوا،
باي باي. وبدأت عندنا الكومنتس تهل علينا في الفيسبوك بيج، وعندي أراء كتيرة. في مازن بيقول إنه بكل البساطة إن الأولاد ممكن نقول عليهم إن هم بينسخوا كل حاجة بيشوفوها وبيسمعوها، وده بينطبق على حاجات كتير تانية زي الإعلام والتعليم والشارع والمجتمع المحيط بيه، سواء كان محيط العائلة أو المنطقة اللي ساكن فيها. عشان كده لازم نكون حذرين جدا في التعامل مع الأطفال لو احنا بندور على نتائج مجزية. طبعا يا مازن، هو رأيك مظبوط تماما، لانه احنا كل الاساس اللي احنا بنتكلم عليه انه الاطفال هم عبارة عن صفحة بيضة، احنا اللي بنبتدي نحط خطوطها العريضة ازاي، احنا عايزينهم يكونوا ازاي في المستقبل. بس طبعا في نفس الوقت نكون واخدين بالنا ان احنا مش بنمحي شخصية الاطفال دول. وفي باتو بتقول سلوكيات الأسرة هي اللي بتشكل شخصية الطفل، استقرار الأسرة أو تفككهم هم السبب الرئيسي في تكوين شخصية الأبناء. طبعا يا باتو أكيد، ما هو الأطفال هيشوفوا أسلوب التعامل ما بين الأب والأم، وده لسه هنتكلم عنه، لأنه أكيد هم هيشوفوا هم بيعاملوا بعض إزاي. لو الأب والأم بيعاملوا بعض بمستوى راقي قصاد أطفالهم وبيحاولوا ينقلوا لهم سلوكيات إيجابية مفيدة، هيكونوا بالتالي هم كمان مفيدين. وفي عندي أسماء بتقول الأطفال أصلا بيقلدوا الأب والأم في كل حاجة، فهم من أول تصرفاتهم بيبدأوا في تكوين شخصياتهم. وطبعا طريقة التعامل بعد كده لو بالصوت العالي والضرب والإهانة قدام الناس والعقاب على أي حاجة بيطلعهم أشخاص عدوانيين وأشخاص مش أسوية. أكيد طبعا يا أسماء موافقاك الرأي تماما. وعندي مريهان بتقول الطفل مثل الأسفنجة، بيخزن كل حاجة بيشوفها ويسمعها ويمر بيها. لو الطفل لما بيستقبل عنف كتير بيتخزن في عقله الباطن، مش بيفتكره زي الأحداث، لكن أول لما بيحس من قريب أو من بعيد بالضرر هنا بنشوف منه رد فعل عنيف جدا، وده لأن عقله الباطن هو اللي بيدي إشارات العنف للعقل ده. وعندي لمية بتقول جدا بتأثر بشكل كبير جدا، وده لأن هم القدوة، كل تصرفاتهم بيعملوها بناء على اللي بيشوفوه من أبائهم. طبعا يا لمية موافقاكي تماما الرأي، لأن هم دول محيطهم القريب هو الأب والأم. عندي أمل بتقول بتأثر لأننا القدوة والطفل بيقلد الأباء جدا جدا. طبعا يا أمل أكيد. وعندي سارة بتقول كل ما كان الأب والأم وسلوكهم كويس مع بعض هيكون ده منعكس على تربيتهم لأبنائهم. عندي سماح بتقول الطفل بيتولد صفحة بيضة وإحنا الأبهات والأمهات اللي بنلوثها نقطة نقطة، مرة بالعصبية، مرة بالنرفزة، مرة بالعند، مرة بالشخط، مرة بالعدوانية، ودي كلها تصرفات وسلوكيات خاطئة للأسف. طبعا يا سماح موافقك الرأي جدا جدا. ومن هنا هرجع تاني مستمعينا للمثل اللي أنا قلته في البداية، إنه التعليم في الصغر كان نقش على الحجر. ومن هنا هنلاقي إن الولاد اللي نشأوا على الضرب والإهانة والترهيب بيطلعوا أولاد شخصياتهم انطوائية، بيخافوا من واجهة العالم الخارجي، وده نتيجة لأن الأب والأم أفقدوهم كل الثقة في نفسهم من وهم صغيرين واعتادوا منهم الإهانة. وكمان بنلاقي إن الولاد دول غاية في العنف من أصدقائهم وزملائهم في المدرسة، لأنهم بيكونوا الحاجة لفرض سيطرتهم على اللي أضعف منهم عشان يحسوا إن هم بيفرضوا القوة. وكمان هنقدر نقول عن الأطفال ده عكس الأطفال بقى اللي بينشأوا في أسرة هادية وأساسها التحاور والنقاش، ومش بس مجرد الفرد والسيطرة لمجرد الفرد والسيطرة ومين هو صاحب اليد العليا. ومن هنا هنقدر نعرف إن اللي احنا بنزرعه كأباء وأمهات في ولادنا بنحصده في المستقبل لما الولاد دي تكبر ويبدأوا هم يبقى عندهم بيوتهم المستقلة كرجال وسيدات في المستقبل. فكل ده احنا اللي بنقدر إن احنا نرسمه في الأولاد، احنا اللي بنحدد هم عايزين ايه. ولسه مستنية كل مسجاتكم وتليفوناتكم على رقمنا 01-49-78-94 وعلى الفيسبوك بيج تسعينات اف ام هاشتاج خيوط، وما تروحوش في اي حتة واستنوني بعد الفاصل.
وحشني يابا ووحشني حساب من يوم غيابك وناقصني حضنك في الدنيا، مين اللي يعوضني خوفك عليا؟ مين كان لي يا صاحبي وكان لي يا ظهري، حسيت بقيمته في غيابه عني، لو طلبوا مني أدفع عمري وأشوفه لو ساعة، نفسي أسمعك بتنادي باسمي وأحكي معاك وأشكي لك همي، يا أبويا ريحتك لسه في بيتنا شايفك في كل مكان، لسه الحاجات مطرح ما سايبها، لبسك وساعتك وانت شايلها، لمتنا يا رب بتسأل عنك مشتاق في حضنك. وحضنك في حضني في فاكر كمان لما بتاخدني وتجيب لي لبس العين، ومهما بكبر بتشوفني أصغر، خوفك عليا بيزيد ويكبر، عارفك حبيبي سامع وحاسس باللي بقوله أكيد، نفسي أسمعك بتنادي باسمي وأحكي معاك وأشكي لك همي، يا أبويا ريحتك لسه في بيتنا شايفك في كل مكان، لسه الحاجات مطرح ما سايبها، لبسك وساعتك وانت شايلها، لمتنا يابا بتسأل عنك مشتاق،
ورجعت لكم تاني مستمعينا ولسه مكملين مع هبة طرباني وخيوط على تسعينات اف ام. وحابة دلوقتي اتكلم معاكو عن غلطة معظمنا اللي هو الابهات والامهات بنقع فيها في تربيتنا لولادنا، وهي سياسة الاسقاط، ودي كان اتكلم عليها الدكتور محمد طه في احدى الكتب بتاعته. وهنا نقصد بسياسة الاسقاط اللي اتكلم عنها الدكتور محمد طه ان الاب والام للأسف بيكونوا عاوزين الولاد يطلعوا نسخة منهم، عايزين يكونوا زي ما هم بالظبط، كوبي بيست. يعني مثلا انا عايزك تبقى دكتور زي بابا لما تكبر، تطلع مهندس زي ماما لما تكبر. لا يا جماعه، هو مش لازم الاطفال يطلعوا نسخه مننا، هو لازم هم يكون عندهم شخصيتهم هم، لازم نكون معلمينهم ثقافه الحوار، النقاش، ازاي نحترم حريه راي الاخرين، ازاي نقدر نسيبهم يعبروا عن رايهم، ازاي نقدر نسمع لهم، ازاي ان احنا نقدر نبين لهم احترامنا ليهم برغم من صغر سنهم، لان الاطفال بيكونوا على قدر عالي جدا جدا من الذكاء وبيبقوا قادرين يفهموا قوي. خليهم دايما مشتركين معاكوا في الحوار في البيت، ما تجنبهمش ولا انت لسه صغير ما تفهمش، لا ما ينفعش، الموضوع مش كده، الموضوع مش ما بيمشيش بالطريقه دي، الموضوع طول ما احنا بنناقشهم وبنكلمهم وبنتفاهم معاهم هيبداوا يقولوا لنا ارائهم، طول ما احنا مصاحبينهم كويس هيفضلوا هم كمان بيحكوا لنا ايه اللي في حياتهم، ايه الحاجات اللي بتواجههم. ما تخلوش الولاد تاخد النصايح من الناس الغريبه اللي بره، ما يبقوش متاثرين بالناس اللي بره اكتر، لانه اكيد اللي بره مش هينصحوهم زي الاب والام. عمر ما اي حد في الدنيا بينصح الولاد بالذات في السن الصغير اكتر من الاب والام، هم اكتر ناس بيكونوا قلقانين وخايفين عليهم جدا. عشان كده لازم الولاد تتعلم النقاش، ويعني ايه ان هم يبقى عندهم حرية التعبير عن رأيهم، ولو هم معترضين على حاجة نسمع اعتراضهم، ما ينفعش انه لا ما تتكلمش ما تكملش، انت مش فاهم، انت مش عارف، بالتالي احنا هنخليهم شخصيات سلبية ملهمش اي اراء، وبالتالي هم هيتعودوا على السلوك ده ويكملوا عليه لغاية طول حياتهم. كمان لازم نعلم ولادنا ثقافة راقية جدا، وهي ثقافة الاعتذار، لأنه مش عيب أن الأب والأم لما يحسوا أن هم غلطوا في حق أولادهم أو غلطوا في حاجة هم قالوها للولاد يقولوا احنا أسفين، لأن احنا هنا بنعلمهم لسياسة الثقافة الراقية، وهي ثقافة الارتقاء، إزاي يعتذروا، لأن إحنا بقينا مفتقرين جدا في الزمن اللي إحنا فيه دلوقتي لثقافة الاعتذار، لأنه للأسف بقينا كلنا بنعمل كل حاجة وشايفينها عادي. مش لازم أعتذر، إيه لزومه أن أنا أعتذر؟ الاعتذار مش حاجة هتفيد، وده بقى السلوك العام اللي إحنا ماشيين بيه في معظم الحياة. فعلموهم من هم صغيرين جدا إزاي يعتذروا، وإزاي إحنا نعتذر لهم ككبار كأب وأم. مش عيب، ومش عيب أن الولاد تغلط وإحنا نصحح لهم أخطأنا، لأن هم لما يخطأوا في وجودنا أحسن بكتير قوي من لما يخطأوا في عدم وجودنا. لما يخطأوا ويصرحونا بأخطأهم أحسن بكتير قوي ما يحاولوا يخبوها علينا. وعشان كده دايما بنقول إن إحنا نصاحبهم، نناقشهم، نشركهم معانا في مشاكلنا، نتكلم معاهم بكل وضوح، ما نخبيش عنهم حاجة. لا أنتوا مش فاهمين، لا أنتوا مش عارفين، لا هم بيبقوا فاهمين وحاسين ومدركين. وده زي ما تكلمنا عن أثر التربية بتاعة الولاد في البيت الهادي اللي بيشوفوا فيه الأب والأم بيتناقشوا وبيتحاوروا، بيكون عكس تماما الولاد اللي بتنشأ في تربية عنيفة أو تربية كلها ترهيب وتخويف، بتطلع شخصيات مهزوزة، بتطلع شخصيات مش عارفة يبقى عن تكون رأي، خيوط الشخصية بتكون تايهة ورايحة. علشان كده حاولوا قوي تقربوا من ولادكم، احتضنوهم، قدروهم جدا، شجعوهم دايما دايما، علموهم انه يعني شجعوهم في الصح وعاقبوهم في الخطأ. لان كمان برضو حد من علماء النفس كان اتكلم انه التدليل الزايد عن اللزوم قوي بيفسد الاولاد، ما بيكونش في صالحهم، لانهم لو تعلموا انه كل حاجة متاحة كل وقت ما هم بيطلبوها، للأسف بيطلع عندنا برضو أطفال شخصيتها مهزوزة، اتعودوا ان هم ياخدوا كل حاجة من وهم صغيرين، ما بيستحملوش ان حد يقول لهم لأ او ما ينفعش او ده مش وقته، وبالتالي بينعكس عليهم بعد كده في حياتهم العملية وفي دراستهم وفي حياتهم بعد كده لما يبقى عندهم بيوتهم المستقلة. فعشان كده دايما، لانه هم الأب والأم هم الأساس في كل بيت، هم اللي بيرسموا بيحددوا ملامح شخصية كل طفل. حاولوا تكونوا واعيين للأطفال، حاولوا تكونوا مواجبين للتكنولوجيا اللي حواليهم، حاولوا تكونوا مواجبين لكل حاجة بتحصل، انزلوا لمستوى تفكيرهم مش عيب، علشان هو كمان يقدر بعدين يطلع لمستوى تفكيرك. ما تطلبش منه ان هو يبقى سوبر باور، ومش لازم ان هو يبقى طفل متفوق جدا او غاية في التفوق علشان احكم عليه ان هو طفل ناجح. عمر ما كانت المسألة بالتفوق الدراسي أو كم تحصيل المعلومات في المدارس اللي احنا بنشوفها، مش هو ده المقياس اللي احنا نحكم بيه على طفل، لأنه كل طفل مميز عن التاني في حتة. في واحد موهوب في الرسم، في واحد موهوب في الغنى، في واحد موهوب في الرياضة، في واحد موهوب في العلوم، كل واحد ربنا اداله حاجة وموهبة. لازم ندور على الموهبة دي جوه ولادنا وننميها، لازم نحاول نطورها ونلعب على الحتة دي كويس قوي. فبلاش ان احنا ندفن مواهبهم او نقول لهم لا اصل ده مش وقته، لا نناقشهم، طب تعالوا نتكلم مع بعض، شايفين ممكن نعمل ايه امتى وهتدي وقت الايه امتى، لكن مش لازم اطلبه ان هو يطلع الاول على الفصل بتاعه عشان اقول له برافو شاطر. لا، عمر ما كانت الشطارة بانه يطلع الاول على الفصل. ياما ناس كانت بتطلع الاوائل وكانت بس مجرد محصلة لقراية كتب أو مذاكرة أو كم معلومات اختزنوها، وراحوا يوم الامتحان وفرغوا المعلومات دي وبعد كده ما عملوش بيها أي حاجة. علشان كده القرب من الولاد مهم جدا في التعامل، ودايما الصوت الواطي والهادي والمناقشة بتجيب نتيجة مرضية جدا مع الولاد. وعشان كده دايما حاولوا أن أنتوا تحتضنوا الولاد، وزي ما قلت شجعوهم، دايما قولوا لهم أن أنتوا فخورين بيهم جدا، فخورين بتصرفاتهم، دايما عبروا لهم عن مشاعر الحب اللي جواكم ليهم. المفروض ان الولاد عشان تنشأ في اسرة صحية او في جو صحي الطفل ليه 8 احضان في اليوم اتليست على الاقل، علشان يكون طفل سوي، عشان نحسسه بالدفء اللي موجود في البيت، ما نحسسوش ان هو كم مهمل، وطول الوقت نقول لهم ان احنا بنحبهم. بس زي ما قلنا في وقت الخطأ نعاقبهم، وفي وقت الثواب نقول لهم برافو انتوا كنتوا صح. فعشان كده دايما دايما مهم قوي قوي ان احنا نقرب من ولادنا. وعلشان كده اللي احنا هنزرعه النهاردة هو اللي احنا هنقدر نحصده بكرة. ومعنا اتصال تليفوني ونقول الو.
الو مساء الخير.
مساء النور.
ازيك يا هيفا عاملة ايه؟
مين معايا؟
انا محمود.
اهلا وسهلا.
انا صديق البرنامج.
اهلا وسهلا استاذ محمود.
ازيك يا هيفا اخبارك؟
تمام الحمد لله.
انا مستمتع باللي انت بتقوليه هيفا، بس هو خدي بالك تطبيقه ده في الواقع صعب يا هيفا. ان انت تقولي مثلا انا يعني زحمه الحياه اللي هي اللي احنا مدعوكين فيها جامد دي، صعب ان تقولي مثلا ايه اسمع لابنك قوي واقعد ما اعرفش معاه قوي واعمل معاه.
انا مش بطلب منك ان انت تقعد معاه طول الوقت، انا عارفه ان حضرتك اكيد مشغول في حياتك في زحمه الدنيا والظروف الاقتصاديه الطاحنه، بس في نفس الوقت ما نقدرش ان احنا نبقى سايبين الولاد طول الوقت ان هم للاعلام وللتكنولوجيا.
بس خدي بالك انا مش الموضوع سايبينهم، هو كل فكره ايه ان انت يبقى عندك وقت معين صغير مثلا ممكن تقضيه مع الطفل وكده.
تمام.
ما عندكيش، وده مش بكلم على نفسي بس ناس كتيره.
تمام.
ما فيش الحته ان انت تاخدي بالك تستني انك هتسمعي منه راي، انت اكيد بتنقلي له خبرتك.
تمام.
واخدي بالك هو بقى عنده فكر معين اكيد ده فكر طفولي.
بس يعني كمان انا برضو مش لازم اجبره على فكري. بمعنى ايه يعني؟ هو برضو انا مطالب، انا مطالب مني ان انا انزل لمستوى تفكيره وعقله علشان اقدر اقيم معاه الحوار.
اوكي انا فاهم.
تمام.
بس انا هو لما يتكلم مثلا في حاجه الحاجات دي تمام، اب انا بقى دعكتها في الدنيا وفهمتها وفاهم اللي هو بيفكر فيه، فبنقل له خلاص التجربه اللي عندي.
تمام.
واخد بالك ازاي؟
تمام.
فهو لما انا بنقل له خلاص التجربه اللي عندي ديت، هو بالنسبه له دي حاجه جديده، مش لسه بقى المفروض يجازني فيها وكده. ولا يا استاذ لا مش هينفع.
لازم يجادلنا ولازم نسمعه، عشان احنا لما نسمعه اكيد هيبقى احسن بكتير من الناس اللي بره اللي هيسمعوه. لان زي ما حضرتك قلت في اول المكالمه، هو لما هياخد تجربتنا اكيد هيستفيد اكتر، ومحدش اكيد هيخاف عليه قد الاب والام.
بالظبط كده، ما انا بقول تجربتنا احنا.
تمام. بس نتجنب سياسه الاسقاط، بمعنى ان احنا مش لازم ننسخهم صوره مننا، مش لازم يكونوا متفوقين دراسيا قوي.
لا لا خالص، لا حته التفوق الدراسي دي مش مشكله، لا عادي مش كل الناس زي بعضها.
تمام.
مش كل الناس زي بعضها. انا سعيد جدا بالكلام
ده. ميرسي يا فندم.
وبخلي يعني بدعيلك دايما بالتفوق كده ان شاء الله، وان شاء الله نشوفك في افضل، والجمهور بتاعك يكبر ويكبر، والبرنامج بتاعك يبقى احلى برنامج على.
ميرسي يا فندم، كنت سعيده بمشاركه حضرتك جدا. ميرسي يا استاذ محمود. مع السلامه.
باي باي. باي باي.
وزي ما قلت لكم يا جماعة، مش عيب نعتذر لهم، مش عيب نعلمهم ثقافة الاعتذار لأنها ثقافة راقية جدا. خلينا نعلمهم المبادئ الصح، خلينا نكون احنا دايما مصدر معلوماتهم، لأن اللي احنا هنزرعه فيهم من وهم صغيرين هو اللي هنحصده لما يكبروا، ولما يكبروا هيبقى عندهم شخصياتهم المستقلة اللي هم عارفين يواجهوا بيها الحياة. قربوا من ولادكوا قوي، احتضنوهم، قدروهم، شجعوهم، علموهم الصح من الغلط، دايما عبروا لهم عن حبكم، دايما عرفوهم انكم فخورين بيهم. علشان كده انا اللي احنا هنزرعه بكرة هنحصده. دايما خلينا فاكرين الجملة دي كويس قوي. والنهاردة كنت مبسوطة جدا بوجودي معاكم وبمشاركاتكم واتصالاتكم ومسجاتكم. واستنوني نفس اليوم قبل الميعاد ده دلوقتي بنص ساعة الجمعة اللي جاية ان شاء الله. كنت معاكم هبة الطرباني وخيوط. على
يوم ميلادك يوم ما للدنيا انت جيت، اول علاقتي بك صوتك ما بيني وبينك حيط، سمعت صوتك استغربت اتلخبطت اتشديت، قلبي اتنفض ما بين ضلوعي ومن الفرحة بكيت، اول ما شفتك الدنيا لفت بيا، ربي حبني وهبلي من عنده هدية، سرحت فيك ساعات فيك مني كتير حاجات، يا رب تاخد مني بس الحلو في الصفات، وفي وسط زحمة فرحتي فجأة هجم سكات مخلوط صور أبيض في أسود من اللي عشته ومن اللي فات، يمكن عشان الضلمة في طفولتي كانت أكتر من نور، عيل صغير قال بسم الله وقام يعدي في بحور، مش شايف شط أو مينا لآخر البصر مفيش أمل، كان نفسي في حد يعلمني وينصحني ويبقى لي المثل، ربك حماني وتولاني برحمته مفيش جدل، بعد ما كل سكة اتسدت وسودت والباب قفل، يا رب يا كريم اهديني وقويني ووفقني لسكة تربيته على الشيء السليم، عارف اني مش مثالي بس طمعان في كرمك تخلي حاله احسن من حالي،
وانا وعدك يا رب هحاول ابقى احسن اب وديه اللي ما شفته في نهر طفولت اللي نضب. كل يوم بيعدي واشوفك فيه بتكبر بتفاجئ ان صفاتي بتظهر فيك اكتر واكتر. ابتسامتي وضحكتي والمشي وحتى تكشرتي حتى نومتك رجلي فوق رجلي دي نسخة من نومتي. قبل وجودك الدنيا ما كانتش فارقة معايا قلبي ده كان خلاص قلب حجر دي مش كناية. جلدي تخن من قسوة الدنيا ومر الحكاية بقيت زعلان على الشخص اللي شايفه في المراية. لحد ما انت جيت غيرتني وكنت الهداية فتحت بإيدك كل بواب الرحمة جوايا. لما بحضنك وحس دقة قلبي جنب قلبك 100% ما حبتش في الدنيا قبلك. لما بحضر أول مرة ليك في أي حاجة قلبي بيرفرف وحس بألف حاجة وحاجة. إحساس غريب جزء مني تحول إنسان بيزعل وبيفرح وبيزرع جوايا الحنان. خايف عليك من الدنيا يا ابني ملهاش أمان وبدعي ربي.